وما كل حين يطبع القلب صاحبه. وما قادني في الدهر إلا غلبته، وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا، أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 8 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 8 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1997 للميلاد توفي الكاتب والمترجم الإيراني الشهير السيد محمد علي جمال زادة. ولد جمال زادة في مدينة أصفهان، وكان والده السيد جمال الدين واعظ من العلماء النشطين إبان الثورة الدستورية في إيران. ويعتبر السيد محمد جمال زادة أول من بدأ بكتابة القصة القصيرة في إيران، وسمي بأب القصة القصيرة في اللغة الفارسية ورائد المدرسة الواقعية في الأدب الإيراني، إذ لم يكن هناك قبل جمال زادة وجود للقصة القصيرة في الأدب الإيراني، وكل ما كان موجودا هو حكايات تختلف عن بناء وشكل القصة القصيرة. نشر جمال زادة قصته القصيرة الأولى بعنوان الفارسية حلاوة، حلاوتها كالسكر، في مجلة كاوة التي أثارت استحسان وإشادة الجميع من بينهم الكتاب التقليديون. وبعد فترة قصيرة نشر جمال زادة قصصا أخرى بنفس الأسلوب والنمط، ونشر جميعها عام 1961 في كتاب حمل عنوان كان يا ما كان، الذي يعتبر بداية المدرسة الواقعية في إيران. ومن أشهر مؤلفاته مستشفى المجانين وقصة القصص والمر والحلو، وترجمت قصصه إلى اللغة العربية. وأخيرا وفي 17 من جمادى الأولى عام 1258 للهجرة، ولد الفقيه والعلامة السيد محمد علي شاه عبد العظيم المعروف بهداية الحسيني. تلقى السيد شاه عبد العظيم دراسته الدينية في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق عند كبار العلماء كالفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، وكان من كبار علماء الفلسفة والحديث والرجال، ومن أبرز مؤلفاته كتاب وسيلة الرضوان. وأخيرا توفي السيد محمد علي شاه عبد العظيم عام 1343 في مدينة النجف الأشرف بالعراق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سوف نتحدث عن موضوع لماذا نحب نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائنا الحلوين، أنا أحب نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً، فقد رأيت أمي تحبه وتكثر من الصلوات عليه وتحكي لنا قصصاً عنه. سوف أخبركم كيف تعلمت أن أحب نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم من أمي، لكن أولاً سأطرح عليكم الحجورة. حجورتنا تقول: من الذي لا يخلع حذاءه نهاراً وينام وهو يرتديه؟ ها؟ تقولون إن الحجورة صعبة؟ حسناً، في البرنامج سأوضح لكم الحجورة فيما بعد طبعاً. وأتمنى أن تتوصلوا إلى الإجابة. الآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الأرنب الصغير.
صغار الأحبة، في بيت صغير في إحدى الغابات كان الأرنب الصغير يعيش مع أمه في سعادة وسرور، وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة.
تعال يا عزيزي الأرنب، فقد أعددت لك الطعام اللذيذ.
وما هو طعامنا اليوم يا أمي؟
الخس والجزر.
الخس والجزر؟ الخس والجزر، ألا يوجد طعام غير هذا يا أبي؟ لقد بللت من هذا الطعام.
إن الجزر والخس هو الطعام الذي يناسب الأرانب،
ولكني تعبت من تناول هذا الطعام يا أمي.
يا إلهي ماذا تقول؟
نعم أحبتي، بعد مدة حس الأرنب بالملل والضيق ولم يرضى بالطعام الذي تقدمه له أمه، فقرر أن يخرج من البيت ليبحث عن طعام آخر.
يا إلهي أشعر بجوع شديد، ولكني لا أريد تناول الجزر والخس، لقد مللت. لأرى ماذا تأكل حيوانات الغابة لعلي أشاركهم في طعامهم. إنه القط، لأذهب إليه. أيها القط، مرحبا.
مياو. أهلا بك أيها الأعمق. ما بك؟ لما أصبحت ضعيفا؟ ها مياو.
أيها القط، ابني جائع جدا.
حسنا، لماذا لا تتناول الطعام؟ ها مياو.
لقد مللت من الخس والجزر. إن أمي تطعمني كل يوم الخس والجزر.
مياو. أنا أيضا لا أحب الجزر والخس، بل أحب السمك.
السمك؟
نعم أيها الأعمى.
هل لديك سمك؟
أجل، تعال معي لنتناول السمك معا.
شكرا، شكرا لك أيها القط.
نعم، ذهب الأرنب إلى بيت القط وحاول أن يأكل من السمك، ولكنه لم يستطع، فاغتاظ وخرج وهو حزين.
لا أدري كيف كان القط يأكل السمك، عجيب. يا إلهي، يكاد الجوع أن يقتلني. لأذهب إلى الكلب، ربما أحصل منه على شيء لأتناوله. مرحبا أيها الكلب.
أهلا أهلا يا أرنب، كيف حالك؟ أنت بخير؟
سأكون بخير إن تناولت الطعام.
هل تتناول معي؟
أجل، فإني كرهت تناول الخس والجزر.
حزنا يا أرنب، عندي عظم لذيذ في البيت، ولكني لا أرى أنك تقوى على تناول العظم. على كل، هيا معي لتأكل منه إن أحببت.
أحقا ما تقوله؟
أجل، إنه عظم كبير ويكفينا.
حسنا، لنذهب معا. هيا بنا.
هيا.
أجل أحبتي، ذهب الأرنب إلى بيت الكلب وحاول أن يأكل من العظم، ولكنه لم يستطع، فاشتد غيظه وخرج يمشي وهو حزين. فظل الأرنب يسير في الغابة حتى قابل أسدا.
أيها الأسد، مرحباً.
مرحباً أيها الأرنب، أهلا بكم. أهلا الأرنب الصغير، هل أنت مريض أيها الأرنب؟
كلا، بل إني جائع بشدة. فهل أجد عندك طعاماً؟
نعم، عندي بقايا لحم لذيذ في البيت، هيا معي لتأكل منه. هيا.
نعم، ذهب معه الأرنب إلى بيته وحاول أحبتي أن يأكل من اللحم، ولكنه لم يستطع أيضا، فاغتاظ وخرج يمشي وهو حزين، وقد ندم على ما فعل ندما شديدا. وفجأة سقط على الأرض من شدة الجوع والتعب.
إني أشم رائحة الأرنب، ليبحث عنه. أجل، إنه هنا، مسكين الأرنب الصغير، لقد أغمي عليه، أظن أنه أغمي عليه لشدة جوعه، لأحمله إلى البيت. الأرانب لا تأكل سوى الخس والجزر. حسنا أيها الأرنب استيقظ استيقظ، فقد أحضرت لك مقدارا من الخس، إنه طعامك الذي يناسبك. قم قم وتناول منه.
يا إلهي ما أرد هذا الطعام.
لعلك قد تعلمت درسا عظيما أيها الأرنب، هو القناعة، أن القناعة والرضا هما سبب السعادة.
نعم نعم يا صديقي، فقد ندمت على ما فعلت، وسوف أعود إلى أمي وأعتذر لها في الحال.
نعم أحبتي، ذهب الأرنب إلى أمه ففرحت به وسامحته وقدمت له الخس والجزر، فأكل وقال الحمد لله رب العالمين.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال، ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي، الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
خديجة
صوته كأم ساعت الكرب.
رسول الله خير نبي.
أصدقائنا الحلوين، يوم أمس دخلت على أمي وهي تصلي فجلست بالقرب منها، وبعدما أتمت صلاتها قلت لها: لقد حفظت الشعر الذي علمتنيه وسأقرأه الآن. الله ربي، محمد النبي، الإسلام ديني، القرآن كتابي، والكعبة قبلتي. فقالت أمي:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقلت لها: ماما، يبدو أنك تحبين نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، لأنني عندما ذكرت اسمه قلت: اللهم صل على محمد وآل محمد. فقالت:
نعم يا نداء، أنا أحبه وكل المؤمنين يحبونه، اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقلت لها: ولماذا نحب نبينا؟ فقالت:
لأنه كان من أحسن الناس أخلاقا مع المؤمنين والكافرين وحتى مع الأطفال.
فقلت لها: ماذا فعل مع الأطفال؟ فقصت علي قصة نبينا مع الأطفال. لا تستعجلوا يا أصدقاء، سأقص عليكم بعد قليل. حسنا. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ما أجمل القمر يا أبي.
نعم،
انظر إليه، سطحه ثقيل ولامع وهو مضيء.
نعم يا بني، القمر يبدو جميلا جدا من بعيد، وفي الليل يبدو منيرا ولامعا، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.
ماذا تعني بهذا الكلام يا أبي؟
القمر يا ولدي يبدو سطحه ثقيلا من بعيد، ولكن الصور التي أخذوها له عن قرب يبدو فيها سطحه مليئا بالحفر.
وكيف أخذوا صورا للقمر عن قرب يا أبي؟
أخذوا صورا للقمر بواسطة تلسكوب دقيق بإمكانه أن يأخذ صورا للكواكب والنجوم.
وما هو التلسكوب يا أبي؟
التلسكوب يا ولدي أحمد هو جهاز على شكل أنبوب يمكن النظر من خلاله إلى النجوم والكواكب ورؤيتها بوضوح، وبواسطة التلسكوب نرى القمر بوضوح أكثر.
ولماذا قلت لي إن القمر يبدو مضيئا ولكنه ليس كذلك؟
نعم يا أحمد، فالقمر هو يبدو منيرا في الليل فقط وبعد أن تغرب الشمس.
أعتقد أن السبب هو أن القمر ضوءه أقل من ضوء الشمس، أليس كذلك يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، في الحقيقة الشمس هي المضيئة، والقمر لا يصدر منه ضوء، وفي الليل يعكس القمر ضوء الشمس الذي يسقط عليه، ولهذا السبب يبدو منيرا.
وكيف يصل نور الشمس إلى القمر ولا يصلنا إلينا يا أبي؟
اعلم يا أحمد أنه عندما لا نرى الشمس فذلك يعني أنها تشرق على مناطق أخرى من الكرة الأرضية، ولأنها تنشر ضوءها في الكون فإن ضوءها يصل إلى القمر فيبدو منيرا.
يا إلهي، هكذا إذا؟
نعم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
سنت سنت.
حلوين، أخبرتكم أن أمي قد قالت لي إنها وجميع المؤمنين يحبون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه كان أحسن الناس أخلاقا في كلامه مع المؤمنين والكافرين وحتى الأطفال الصغار، وقصت علي قصة عن حبه للأطفال ورأفته بهم. قالت:
روي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان ذاهبا ذات يوم إلى المسجد للصلاة، فاستوقفه أطفال وطلبوا منه أن يلعب معهم، فبقي واقفا معهم لا يريد أن ينصرف، فتنكسر قلوبهم الصغيرة، حتى جاء أحد الصحابة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي تمرات للأطفال لينشغلوا بها ويترك النبي ليذهب إلى المسجد ليصلي.
عندما سمعت ذلك تمنيت لو أني عشت في ذلك الزمان وكنت رأيته، ومع ذلك فقد أحببته كثيرا بعدما سمعت القصة من أمي. الحلوين، حزورتنا كانت: من الذي لا يخلع حذاءه نهارا وينام وهو يرتديه؟ وقلت لكم بأني سأعطيكم توضيحا. إنه أحد الحيوانات وهو صديق للإنسان. هيا فكروا يا أصدقاء، فكروا بسرعة قبل أن أقول لكم الجواب. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة زينب محمد علي. السلام عليكم زينب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زينب، باعتبارنا نحن مسلمين فنبينا من؟
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب، هل تحبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
بالطبع أحبه.
لماذا؟
لأنه نبينا وهو خاتم الأنبياء، وهو الذي أنقذنا من الظلمات إلى النور.
ما معنى من الظلمات إلى النور؟
أي من الجهل. نعم. من الجهل والظلام إلى المعرفة والعلم، وهو الدين الإسلام.
أحسنت كثيرا. طيب، من والدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
أمه آمنة وأبوه عبد الله.
طيب، بأي شيء كان معروف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الصادق الأمين، وهو قد أتى لكي يتمم مكارم الأخلاق.
أحسنتي. هل هناك آية تثبت ما تقولين؟
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
أحسنتي حبيبتي. كيف نثبت حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
علينا أن نقتدي بالنبي وأفعاله وأقواله وكل شيء فعله وكيف.
أحسنتي كثيرا، شكرا جزيلا زينب محمد علي.
كما سمعتم، فقد استمعت من أمي إلى قصة واحدة من قصص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال وحبه ورحمته بهم وشفقته عليهم. فأنا الآن يا أصدقاء أحبه كثيرا، وبعد ذلك طلبت من أمي أن تقص علي قصة من سيرته كل يوم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
جئت إليك من جديد وأود أن أتعرف على شخصية جديدة.
بارك الله بك، وسأحاول ذلك إن شاء الله تعالى.
إذن سأنتقل بسرعة إلى دولاب الحروف وسأحركه بنفسي.
خيرا ما تفعلين.
سقطت هذه الكرة من الدولاب يا جدتي.
دعيني أنظر إليها وأقرأ الحرف المكتوب عليها. إنه أخو السين.
واو، أخو السين يعني الشين.
بارك الله فيك أيتها الشاطرة.
وكلمتي هي شاطر، شمس، شهد، شيماء، شجرة، شمسية، شمعة وغيرها من الكلمات.
أحسنت يا نرمين، فكلماتك كلها صحيحة يا حفيدتي، وأنا سأتحدث لك عن نبي من أنبياء الله تعالى بهذا الحرف.
يا سلام. عن أي نبي ستتحدثين يا جدتي؟
إنه نبي الله شعيب، والذي كان يتمتع بقوة المنطق وحسن الحديث.
وماذا عن حياة النبي شعيب عليه السلام؟
أرسل الله نبيه شعيبا عليه السلام إلى قوم كانوا يعيشون في بلاد الشام، فكانوا يشركون بالله تعالى ويظلمون الناس بتجارتهم ونقصهم في الميزان، فعم الفساد تلك المنطقة. فقام شعيب عليه السلام بدعوة قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأن يكفوا عن الشرك به، وأن يقيموا الوزن بالعدل ولا يظلموا الناس أبدا، وأن يعطوهم حقوقهم ولا يبخسوا الناس أشياءهم، وذكرهم بفضل الله تعالى ونعمه الكثيرة عليهم.
وماذا فعل القوم يا جدتي؟ هل استجابوا لنبي الله شعيب عليه السلام؟
لا يا حبيبتي، لم يستجيبوا له، فقابلوا هذه الدعوة بالسخرية والإصرار على عنادهم وعلى ما يقومون به من ظلم للناس. وظل سيدنا شعيب عليه السلام يدعوهم وينصحهم، وصبر عليهم كثيرا، وكان يحذرهم من أن الله تعالى سوف ينزل بهم عذابا إن لم يتبعوا طريق الحق.
هل استمعوا لنصائح النبي شعيب عليه السلام أم جاءهم عذاب الله؟
وجد سيدنا شعيب عليه السلام أن هؤلاء الكافرين يزدادون كفرا وعنادا، وأنه صبر عليهم ولم يحصل على فائدة معهم، فما كان منه إلا أن دعا ربه قائلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فنزل عليهم غضب الله تعالى وعذبوا عذابا شديدا.
يا إلهي، هذا جزاء الكافرين والظالمين.
نعم،
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات.
نعم يا حبيبتي، من لم يسمع كلام نبي الله ينزل عليه غضب الرحمن.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ عرفتموها؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم. حجرتنا كانت: من الذي لا يخلع حذاءه نهارا وينام ليلا وهو يرتديه؟ وقلت لكم إنه أحد الحيوانات وهو صديق للإنسان. جواب الحجورة يا أصدقائنا هو الحصان. أحسنتم، أحسنتم يا حلوين يا مؤدبين. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل القرآن، وأشرف الصلاة والسلام على نبي الهدى والإيمان وعلى آله الهداة أمناء الرحمن. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية الاصطفاء. قول الله جل وعلا في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم. والاصطفاء كلمة يعرفها العرب أنها من الصفو، وأصل الصفاء هو خلوص الشيء من الشوب أي الشوائب. ومن هذا المعنى كلمة الصفا للحجارة الصافية. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أما الاصطفاء فهو تناول صفو الشيء، كما أن الاختيار تناول خيره، والاجتباء تناول جبايته. واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياهم مصفين عن الشوب الموجود في غيرهم، وقد يكون باختياره وبحكمه. قال عز من قائل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وقال جل وعلا: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واصطفيت كذا على كذا أي اخترت. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العلي العظيم. والآن إخوتنا الأفاضل نمضي مع آية الاصطفاء في عباراتها الشريفة، مستعينين بما ورد في ظلها من أخبار آل البيت عليهم السلام. ففي مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: نزلت في حقنا وحق ذريتنا خاصة. وهذه الرواية تحل لنا مشكلة إرجاع الضمير في منهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، إذ لا يمكن إرجاع الضمير هم على الذين اصطفينا، لأن الوارث الحقيقي العالم بالكتاب والحافظ له هو السابق بالخيرات. وهذه أقسام العباد: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق. فالضمير أولى أن يعود على كلمة عباده، فمنهم ظالم لنفسه. والمعنى يكون كما يرى المفسر الطباطبائي في الميزان: إنما أورثنا الكتاب بعض عبادنا وهم المصطفون، لا جميع العباد، لأن من عبادنا من هو ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق، ولا يصلح الكل للوراثة. روى الصفار القمي في بصائر الدرجات أن الإمام الصادق عليه السلام قال في ظل آية الاصطفاء معرفا بالذين اصطفاهم الله من عباده: هم آل محمد صلى الله عليه وآله، والسابق بالخيرات هو الإمام. أيها الإخوة الأعزاء، قد يرى بعض المفسرين أن نسبة الوراثة وراثة الكتاب إلى جميع العباد لا مانع منها، وذلك أن النتيجة هي قيام البعض بها حقيقة وتخلف الآخرين عن تلك الوراثة، كما نجد نظير ذلك في قول الله تبارك اسمه: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. أجل، فتخلفوا عن ذلك الإرث المقدس وانحرفوا وضلوا وأضلوا. ولكن في آية الاصطفاء نجد في الآية من المقابلة بين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، ما يعطي أن المراد بالظالم لنفسه هنا من عليه شيء من السيئات وهو مسلم من أهل القرآن لكونه مصطفى ووارثا، على رأي ما يقول بعودة الضمير في منهم على الذين اصطفينا، كما أن المراد بالمقتصد هو المتوسط السائر في قصد السبيل وسواء الطريق، والسابق بالخيرات بإذن الله تعالى هو من سبق الظالم والمقتصد إلى درجات القرب، فهو إمام غيره بإذن الله تعالى بسبب فعل الخيرات. وقد قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهذا الرأي أيها الإخوة الأعزاء يحتاج إلى تحقيق في روايات أهل البيت عليهم السلام، فعودة إليها بعد هذه الاستراحة القصيرة. Thank you. روى جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقال: الظالم منا من لا يعرف حق الإمام، والمقتصد العارف بحق الإمام، والسابق بالخيرات بإذن الله هو الإمام. وفي بيان للآية الشريفة آية الاصطفاء جاء عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قوله: الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى، والمقتصد منا أهل البيت العارف حق الإمام، والسابق بالخيرات الإمام. مستمعينا الأفاضل، حتى لقائنا القادم معكم، نرجو لكم أوقاتا هنيئة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار. كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطعنا بالظهار. اغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس صون احترامك للاصحاب عيش التزامك
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. المكسيك وإيران ترفضان الاتهامات الموجهة لطهران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الصهيونية بمدينة مكسيكو. القسام وسرايا القدس تسلمان جثة أسير صهيوني، وقوات الاحتلال تنسف منازل سكنية جنوبية قطاع غزة. واستشهاد طفلين برصاص الاحتلال في القدس، والأمم المتحدة تقول أن هجمات المستوطنين تسجل مستوى قياسي. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الصهيونية لدى المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها افتراء أو افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفض رفضا قاطعا. ومن جهته قال بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك أنه لا تقارير عن هجوم مزعوم على السفيرة الإسرائيلية في البلاد، كما أن المكسيك لم تتلقى أي معلومات تؤكد مؤامرة مزعومة ضد السفيرة. سلمت كتاب القسام وسرايا القدس جثة أسير صهيوني جرى انتشالها من أحد المواقع جنوبية قطاع غزة، وذلك في إطار تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني